أفضل منا ومنكم صالح الأعمال. ما زلنا مع كتاب المنهاج بلغنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى بأنه قال وتخص أي وجوبا قال وتخص أي وجوبا بكر جديدة أي ولو أمة يعني البكر ولو أمة أمين عند زفاف بسبع بلا قضاء يعني تنفرد بسبعة أيام بلا قضاء والمعنى بأنها في وصفها قد زال غشاء البكارة عندها فالعلماء هنا يقولون سواء زال غشاء البكارة بعقد شرعي أم بزنا أم بوطئ بشبهة أو بوثبة فكل ذلك يستوي ثمرة واحدة بأنها سيب وتعامل معاملة السيب ما دامت يعني ما دام قد زال غشاء البكارة فهنا يعاملها معاملة السيب ومعاملة السيب هنا المعنى أنه يبقى عندها ثلاثا متتاليات يبقى ثلاث متتاليات ثم يدور وهذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم سبع للبكر وثلاث للسيب وهذا رواه ابن حبان في صحيحه وهو مؤيد لرواية الصحيحين التي جاءت عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال من السنة وإذا قال أنس من السنة إذن يقصد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال من السنة قال من السنة قال من السنة أن إذا تزوج الرجل البكرة على السيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج السيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم والمقصود من ذلك هو أنه يجلس ثلاثة متتاليات حتى تكون يعني الألفة والأنس بينه وبين زوجه فإن كان سيبا ثلاث لأن المرأة الثيب قد جربت الرجال وحياؤها موجود لكنه ليس بوزن حياء البكر الذي لم تجرب الرجال قد وهذه دلالة واضحة جدا على أن شريعتنا الغراء شريعة توازن الأمور وتنظر النظرة المصلحية المقصدية فانظر هنا لما زاد حياؤها زادت الأيام عندها من أجل كسر هذه الحاجز الذي يكون بينها وبينها وإن كانت سيبا ولها الحياء أيضا لكن جعله على مقدارها تعلمون أن سعيدا بن المسيب هذا العلم سيد فقهاء التابعين تقدم له الخليفة ليزوج ابنته لابنه فرفض وجلد لذلك وزوجها لرجل ابن وداعة لرجل زاهد عابد يعني كان يجلس عنده في المجلس فلما افتقده سأل عنه قالوا له ماتت زوجته ففي الليل دق عليه الباب فقال الرجل من؟ قال سعيد قال جاءني في ذهني كل سعيد إلا سعيد بن المسيب فلما فتح وجده فقال له ماتت زوجتك؟ قال نعم فدعا له ثم قال لا تبيت ليلة خلوا بغير امرأة ثم أعطاه امرأته أعطاه بنته بنت ابن المسيب وبنت ابن المسيب كانت الأبيبة قريبة فقيها يعني كانت بوزن النساء حقا لما دخل عليها أبوها وهي تقرأ في قول الله لا في علاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالت يا أبتي هذه هي حسنة الآخرة، قد علمناها الجنة، اللهم ارزقنا الجنة جميعا يا رب العالمين، فما حسنة الدنيا؟ فقال لها المرأة الصالحة للرجل الصالح. وانظر إلى اختيارات سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، فأعطاها إياه ثم أغلق عليهم الباب. طبعا ما أحد بقى يقول لي أنه ما في عقد، في عقد، في شهود، أكيد هو المسألة بالعقد وبالشهود، هو الذي منحه منحه المهر، هو اللي أعطاه المهر على دراهم معدودة. فلما دخلت وهو ينظر إليها سقطت حياء. فلما سقطت حياء جاءت أمه فقالت له لا أم لك، لا تأتي بجانبها حتى أهيئها لك. فهيأته لها، فلما هيأته لها وقد زالت الحشمة بينهما، وعلى اللطف والود والأنس، كان إذا أراد أن يخرج، شوف انظر لما يؤثر الرجل في زوجه ويعمق التأثير. وحقا أول من يكشف الحجاب وأول من يعمق النظر في المرأة إن كان بارعا لطيفا رقيقا محبا حقا صادقا في حبه تقيا نقيا، هذا له خاتم لا يتبدل ولا يتغير، يؤثر في القلب عمقا ويبقى في هذا القلب. فالغرض المقصود كانت تقول له إلى أين تذهب؟ يقول إلى مجلس سعيد رضي الله عنه وأرضاه. فتقول اجلس وأعلمك علم سعيد. لذلك علماء يقولون السبعة أيام أو ثلاث أيام كل ذلك من الحكم أن ترفع الحشمة ويحصل الأنس بينهما. وقلنا أن المرأة البكر زيد لها من أجل أنها يعني من أجل إزالة الحشمة بينها وبين زوجها، ولأن حياءها أكثر. قال المصنف ويسن تخييرها أي الثيب بين ثلاث بلا قضاء، ويسن تخييرها أي الثيب بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء. يبقى إذن لها حالتان ثلاثا متتابعات دون أن يقضي للأخريات ويدور بعد الثلاث، أو سبع ويقضي للباقيات. وهذا ورد به حديث صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أرضها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا بأنه لما تقدم لها تعللت بعلل ثلاثة، قالت إني امرأة كبيرة السن، إني امرأة أغار، عندي عيال، ففند العلل الثلاث وقال عيالك علي، وأما كبر السن فأنا أكبر منك، وأما الغيرة فندعو الله أن يذهب عنك. فتزوجها النبي، وأنا أرى والله أعلم أن الله كفأها عندما انصاعت وانقادت للسنة، عندما قال لها قولي إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، قالت خيرا منها وما الخير من أبي سلمة. فزوج الله بسيد الخلق أجمعين. لما انقادت قالت ما بد، لابد من اتباع السنة، ما بد، فقالت، فلما قالت كفأها ربها جل في علاه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي لما دخل عليها قال إنه ليس بك على أهلك هوان، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن أزواج النبي من آل النبي، من آل البيت، ردا على هؤلاء الخبثاء الرافضة، فهم من آل البيت. فقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن شئت سبعت لك وسبعت لهن، يعني قال إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، وإن شئت سبعة عندك، وإن شئت سلست ودرت بعد ذلك، سلست ثم درت، يعني دار على القصر. وهذا واضح جدا في أن السيب مخيرة ثلاث متتابعات متواليات ثم يدور، أو سبعة متواليات ولكن يقضي لهن. فآثرت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها الثلاث. وعند القضاء لابد أن نفهم عند القضاء كم يقضي، بارك الله فيك وأحسن الله عليك وزادك أدبا، كم يقضي عند القضاء؟ لو قلنا سبع عندها وقضى كم يقضي؟ استيقظون أم نائمون؟ هو قال وإن شئت سبعت عندك نعم، وإن سبعت للنساء. نعم، هو الحق في قولي سبعت للنساء ظاهر بأنه يقضي سبعا لهن، هذا الظاهر. وإن كان هناك واجب عند الشافعية يقولون ما يقضي إلا الأربع، يقضي الأربع فقط في هذا الباب. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، طالبة العلم زادك الله أدبا، لا عليك، نفع الله بك. ثم قال المصنف، نريد ننتهي من هذه من هذه الجزئية تماما بإذن الله حتى ندخل على كتاب الخلع. قال ويسن تخييرها أي السيد بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء، وهذا انتهينا منه. قال فصل، ومن سافرت وحدها بغير إذنه فناشزة. ومن سافرت وحدها بغير إذنه فناشزة، أي سواء كانت هذه السفرة من أجل حاجتها أو من أجل حاجة ذويها، المهم أنها سافرت وسافرت بغير إذن، وهذا فيه معصية أيضا، فيه إثم أيضا، لأن المرأة لا يصح لها أن تسافر أو تغادر البيت إلا بعد إذن زوجها، وليس هذا من حسن التباعد. فإن فعلت فهي ناشز، فإن كانت ناجز يتبعها أحكام النشوز، يتبعها أحكام، لا نفقة لا قسم لها. إلا أن تكون أمة فيأخذها سيدها ويسافر بها فهذا أمر ليس بيدها. لذلك لو كان عند الحرة ليلتين كما بينا وسافر بها سيدها يقضي لها ولا يسقط عنها القسم. قال وبإذنه لغرضه، يعني سافرت بإذنه لغرض له، أرسلها مثلا لاستجلاب مال، أرسلها لأمر مهم، فهذه يقضي لها لأنها مشغولة به ولوجود الإذن والغرض فهي مشغولة به، لذلك يقضي لها. فإن سافرت أربعة أيام وهو متزوج أربعة ورجعت فلها ليلة، لابد أن يأتيها بهذه الليلة. أو سافرت لغرضها ولغرضها كحج وعمرة والتجارة، لا في الجديد، لأن ذلك في مقابلة الاستمتاع وقد تعذر. والحق أن نقول نعم لا قضاء لها، لكن لا إثم عليها، لكن لا إثم عليها. لما؟ لأن في الحج والعمرة هناك وجود الإذن، في الحج والعمرة هناك وجود الإذن. وإن كان في القديم قال ما دامت سافرت لتؤدي فرض الله فإذن وسافرت بإذني إذن يقضي لها. لكن النظر هنا بنظرين، الإذن موجود لكن الغرض لمن؟ هل الغرض له أم لها؟ فكان الغرض لها، فلما كان الغرض لها نزع الإثم بالإذن وسقط القسم، وهذا عدل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واعلم أخي الكريم بضابط عام أن حكم النفقة هو حكم القسم، حكم النفقة حكم القسم، ما يتبعه من وصف يتبعه أحكام، خذ الأمر على سجية واحدة، على سيرة واحدة. قال ومن سافر لنقلة، هو يريد أن ينتقل من مكان لآخر، من سافر لنقلة حرم أن يستصحب بعضهن، يعني حرم أن يستصحب البعض ويترك البعض، حرم أن يستصحب بعضهن أي بقرعة ودونها، إن كان بقرعة أو غير قرعة لما فيه من التخصيص، ويحرم عليه أن يخلفهن أيضا، يعني أن يتركهن خلفه ذريا، بل إما أن ينقلهن بنفسه أو بوكيله أو يطلقهن رفعا للضرر الذي يقع عليهن، لأنه لو خلفهن المرأة لا تستطيع الصبر على بعد الزوج، المرأة لا تستطيع الصبر على بعد الزوج. ولذلك لما مر عمر بن الخطاب عس في الناس وسمع الأشعار التي كلكم يعلمها، وأن المرأة قالت لولا خشية الله وأن تركب مراكبه، يعني اهتز السرير هذا من جوانبه. المهم لما سمع ذلك عمر بن الخطاب يعني أثقل عليه الأمر جدا، وذهب لابنته وسألها، يعني كم تحتمل المرأة البعد عن الزوج. شوف هو أنا الآن حتى تكلم مع ابنته فيما يستحي منه من أجل ترتب الأحكام، من أجل ترتب الأحكام على ذلك، وهو مسؤول أمام الله تعالى عن كل شيء. فقالت 4 أشهر، فجعل أقصى مدة في الجهاد أن يذهب فيها المجاهد 4 أشهر. قال وفي سائر الأسفار الطويلة وكذا القصيرة في الأصح يستصحب بعضهن بقرعة. طبعا الطويلة هذه جاء النص بها، عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها قالت يعني إذا سافر النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بين النساء، فمن خرج سهمها سافرت معه، وهذا يفيد بأنها لو سافرت معه لا يقضي، من خرج سهمها سافرت معه، وهذا في الأسفار الطويلة. قال وكذا القصيرة في الأصح، ولما قال في الأصح الثاني، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الثاني أو مقابله، قال هو أنه لا يجوز أن يستصحب بعضهن فيه بقرع ولو فعل قضى، لأنها في حكم الإقامة، وليس للمقيم أن يخصص بعضهن بالقرعة، ليس للمقيم أن يخصص بعضهن بالقرعة. قال المصنف ولا يقضي مدة سفره، لأنه لم ينقل، فإن وصل المقصد، يعني المكان الذي أراده، إن وصل المقصد وصار مقيما قضى مدة الإقامة، يعني كلما كان في الطريق في السفر لا قضى، لكن إن جلس مكث هنا يكون القضاء لأنها إقامة، وأيضا في الرجوع في الطريق لا قضاء فيه، وهذا في سفر بغير قرعة. والأصل في ذلك أن السفر الطويل الذي خرج بالقرعة قلت لا قضاء فيه، لا قضاء فيه. يتفرع على ذلك مسألة عزيزة، وهي في تأصيل الفقه على أن السفر سفر المعصية ليس له الرخص، ومسألة استبقاء امرأة والخروج بامرأة بقرعة هذا رخصة، والرخص لا تنال بالمعاصي على التأصيل العام عند الفقهاء. لذلك قال لو كان السفر سفر معصية فعليه القضاء، حتى لو أقرع بين نسائي وأخذ امرأة فعليه القضاء، لأن الرخص لا تنال بالمعاصي. وهل يلزمه ركوب البحر ويلزمهن ركوب البحر لو أقرع بين النساء وخرج سهم، هل يلزمه ركوب البحر؟ الحق إذا غلب على الظن السلامة فالمسألة خلاف كخلاف الحج، والصحيح أنه يلزمها ذلك أن تكون مع زوجه، إذ حقوق الله مبنية على المسامحة، لكن حقوق العباد على المضايقة. والمعنى أنه يختلف الحكم في سفر الحج والسفر للزوج، الزوج كما قلت حقه عظيم مشدد عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن وهبت حقها لم يلزم الزوج الرضا. يعني المعنى أنها قالت هند: ليلتي ونوبتي لعائشة، لم يلزمه الرضا، هذه هبة لم يلزمه القبول. لم يلزمه القبول لما؟ لأنه له حق فيها، وهو مش ملزم يسقط حقه، لكن لو أراد صح ذلك، لو أراد صح ذلك. وهذا أصله أم سودة رضي الله عنها وأرضاها، أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: نوبتي لعائشة. قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: نوبتي لعائشة. فصالحها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يا قالت لا تطلقني، ما تريد تطلق؟ قالت لا تطلقني، أريد أن أكون زوجة لك في الجنة، ونوبتي لعائشة. فصالحها على ذلك بأبي هو وأمي. فالمسألة راجعة للزوج لأنه له حق فيها. طيب إن قبل، فإن قبل يوالي، يعني إن قبل بالهبة يوالي، يوالي في الأيام. هو الحق أن نقول هذه فيها أحوال. الحال الأولى هي أن المرأة التي وهبت ليلتها للأخرى تلي المرأة التي وهبت لها ليلتها، فصارت ليلتان متتاليتان، قلنا يوالي، يوالي بينهما. فإن كانت الليلة متباعدة عن الأخرى فقد قيل يوالي، وقد قيل لا يوالي، وهذا الأصح، وهذا هو الأصح، بأنه لا يوالي، بل يجعل كل ليلة في ليلته. لو كانت الأولى السبت وهذه التي وهبت يوم الثلاثاء، إذن يأتي للموهوبة السبت والثلاثاء، ولا يجعلها السبت ولا أحد. وقد قيل يوالي حتى، لأن هذا هو الأسهل له، وصحيح أن يبقى على ما عليه، لأنك لا تعلم الضرائر كيف يفعلنا. وهل يشترط رضا الموهوبة أن ترتضي؟ لا، ليس لها ذلك، المسألة دائرة على الواهب وأيضا الموهوب. قال المصنف: أو لهن سوى لأنه ليست واحدة بالتخصيص أو من غيرها، يعني لو قالت أنا ليلتي لهن جميعا سوى بينهن، سوى بينهن، والمعنى هو سيجعل الليلة دوارة على الجميع، يجعل الليلة دوارة على الجميع. هذا الأسبوع تكون الليلة لهناء، والأسبوع اللي بعده لسعاد، والأسبوع اللي بعده لمها، والأسبوع اللي بعده الرابع لنفين. خليها كلها أسماء حاضرة، ليس أسماء بعيدة. نعم. أما إذا جعلت الأمر له هو، فقالت ليلتي هبها لمن شئت، فالأمر إليه، له أن يخصص، يعني يجعلها لمن يحب منهن، لأنها جعلت الحق له فيضع حيث شاء. وقيل يسوي لإفضاء تخصيص الأولى إلى الوحشة ويكون فيها النفرة، ولكن الصحيح كما قلت له ذلك، له أن يخصص في من أحب. ثم قال: فصل. أنا ممكن أتوقف، لكن الأفضل لي أن أسرع من أجل أن أنتهي من الباب كلية، فاصبروا علينا. وبوركتم في ذلك. قال: فصل. نعم. ظهرت أمارات نشوزها، أي فعلا وقولا، يعني بعض الأفعال منها، الأقوال منها نمت عن شذوذ. فإن نشزت وعظها، إن نشزت وعظها بلا هجر. وهذا المبتدأ الذي ابتدأه الله جل في علاه في التعامل مع المرأة، إن ظهر منها الإعوجاج أو النشوز، قال وعظها، بلا هجر لقول الله جل في علاه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. فإن تحقق نشوز ولم يتكرر وعظ وهجر في المضجع، يعني تكرر منها ذلك أو اشتد الأمر وظهر وعنى النشوز، فله أن يرتقي إلى المرتبة الثانية: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضارع. والهجران هنا ليس هجران في البيت، إنه يترك لها البيت ويمشي، ده المسألة هتبقى هترمح فيه. فهو الأولى أنه إذا هجر يهجر في المضجع، تنام هي في مكان وينام هو في مكان. العجيب أن هناك شخصيات عندها انفصام شخصية ولا إيش اللي عندها، هناك شخصيات يعني لا تنام مع أزواج مع الأزواج، يعني هي تنام في مكان والزوجة تنام في مكان آخر، ويقول لا أرتاح إذا نام بجانب أحد. هذا جفاء كبير، ده يعني أعظم الجفاء، أعظم الجفوة، وهذا يكسر المرأة. ولذلك شوف كان تأديبا، هو الآن كان تأديبا مسألة الهجران في المضجع كان تأديبا. قال وعظ وهجر في المضجع، ولا يضرب في الأظهر. لا يضرب لأن الجناية لم تتأكد، وقد يكون ما تبقى لها عارض لعارض قريب، يعني هي عوجت بعض الشيء، فلما وجد أنه زمجر لوعظ ثم هجر فتراجعت، فلا يضرب. قال النووي: قلت الأظهر يضرب. وطبعا الإمام النووي يقول قلت الأظهر يضرب، وهذه دلالة واضحة جدا على أن الإمام النووي تباع، رجل يتتبع الآثار ويعمل بها. ولأن الآية صريحة قالت واضربهن، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الضرب قال ضرب غير مبرح، وبين أنه لا تثريب في هذا الباب. وإن كان بين التقصير العام بأنه قال ليس بخيركم أن يضرب النساء إلا عوجاجا ظهر، يعني ونما في السطح وفي السماء عوجاج لا يقبل، فالمرأة تضرب ضربا خفيفا بسواك أو بفوطة أو بشيء من، لأن الأصل أن المقصد في الضرب إهانة المرأة، حتى إذا أهينت رجعت وأسرعت في الرجوع، يعني لا يضربها من أجل أن يضربها ويؤذيها. مش يعني سامحوني، غباء الرجال في هذا الباب متفاقم. ليس الضرب ضربا للانتقام أو ضربا للكسر أو ضربا، هو ضرب من أجل أن يهينها، والمرأة لا تحتمل، المرأة كرامتها عالية جدا، هذه المرأة الحرة، يعني المرأة الحرة كرامتها عالية جدا، فهي لا تقبل على نفسها ذلك. فإن وجدته يعني أنها بلغت به أن أوصلته إلى مد اليد تتراجع سريعا، تحترم نفسها وتحب كرامتها وسيادتها في البيت، فلا تقبل على نفسها أن تضرب. والرجل يكون رحيما، إن تفاقمت المسألة وأراد أن يضرب، يعني يحاول فقط أن يقترب قربا يكون فيه فقط الإهانة، كشد الشعر مثلا. شد الشعر أنا الذي أقصده يعني يمثل في ضرب، يعني يكون من ورائه الإهانة، لا الإذاء. إحنا عندنا العوام دائما يعني أبوها يأتي لزوجي يقول له أكسى الله دلعت لله 24، ده رجل جبار. وهذا مش صحيح، لابد من الأداب. هو ليس الضرب للضرب، ده هذه أداب وأخلاقيات يتعامل بها المرء. وكما قلت أعظم ما يمكن أن يأتي بالمرأة يعني متواضعة راضية أن يهجرها، لا يكلمها، هذا الذي يقتلها. المرأة أصلا لا، أذنها هذه كأنها عندها علامات دورات، الأذن لو لم تسمع تموت، وأيضا لسانها، يعني هو لسانها عندها شيئان يعني لا يمكن، الكهرباء لا تنقطع عنهما بحال من الأحوال، اللسان والأذن. اللسان والأذن لا تسكت، ولا لا تسكت سماعا ولا تسكت كلاما. فإن وجدت أنها تكلمه وهو كأنه غير موجود، تريد تسمع منه صامت لا يتكلم، والله هذا الذي يأتي بها أسرع مما تكون، إلا كان بقى جبلتها دي جاءت من مكان يعني من مكان مظلم، فده أمر آخر بقى. هذا أمر آخر. لكن حقا المرأة الحرة، المرأة هذه المرأة التي لها ما لها من سمات شخصية، إيه حصل الاعوجاج، لأنه كل إنسان فينا فيه اعوجاج يعني، وله وقت يظهر به هذا الاعوجاج. فإن ظهر فالوعظ أو الهجر أقصى الهجر، وإن ضرب قلت ضرب لا ليكسر ولكن ليهين. فترجع سريع المرأة تخشى على كرامتها في هذا الباب. ولا يكون الضرب إلا بالإصرار منها على الاعوجاج والنشوز. وإن تكرر ولم تنكسر تكرر الضرب، ولكن تكرار الضرب كما قلت المقصد فيه الإهانة فقط، لأن الضرب لابد أن يكون ضربا غير مبرح ولا شديدا ليؤلم، لأن هذا فيه إزاء ولا يصح لها أن تفعل ذلك. الله المستعان، الله المستعان أبا الوليد. ويبقى لنا تقييد الهجران، وإن هجرها فالهجران لا يكون فوق 3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل يعني يحرم، قد تكون كبيرة قد تكون كبيرة. المسألة فيها قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما من بدأ بالسلام، وخيرهما من بدأ بالسلام. إلا أن يعلم بأنه لو أكثر عن الثلاث انضبط الأمر به وانصلح الحال انصلاحا تاما، فيكون المسألة على مقاصد الشريعة باجتهاد تام. نعم. قال المصنف فلو منعها حقا كقسم ونفقة ألزمه القاضي توقيته، ألزمه القاضي توقيته لأنه الأعدى. فإن أساء خلقه وأذاها بلا سبب نهاه عن ذلك، فإن عاد على الضرر، لأن هذه حقوق فلا أن ترفع أمرها إلى القاضي، والظلم لابد أن يرفع، ولأن التعدي مرفوض مردود عن الشر بالشر. وإن ادعى كل واحد عن صاحبه أنه متعد القاضي يظهر وينظر في هذا الباب ويسمع لثقة يغفرهما ومنع ويمنع الظلم. قال فإن اشتد الشقاق، يعني خلاص الوفاق غير موجود والشقاق وازداد الشقاق، فإن اشتد الشقاق وكانت العداوة بينهما وظهر الشقاق بعث حكما من أهله وحكما من أهلها، وهذا على الوجوب لعموم قول الله جل في علاه وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، وهما يكونان على التوكيل وكيلان لهما، ولأن المال حق الزوج والبضع حق الزوجة، وهما راشدان فيكونان على الوكالة لا على الولاية، فيكونان على الوكالة لا على الولاية. وفي قول في المذهب موليان من الحاكم، لأن الله سماهما حكمين، والحكم من يتحكم ولا امتناع. قال المصنف فعلى الأول يشترط رضاهما فيوكل حكمه بطلاق وقبول عوض لخلع، وأيضا توكل حكمها، هي توكل حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به. وقيل لا يشترط رضاهما، وإن كان الأصح يشترط الرضا. ويشترط في الحكمين شروطا، البلوغ والعقل والعدالة والحرية كباقي الشروط التي تكون في العدل الذي يأتي حكما، والحكم لا يكون إلا عالما عدلا، الحكم لا يكون إلا عالما عدلا. ولله الحمد والمنة ما أسعدنا قد ختم الله لنا أيضا كتاب القسم والنشوز، والآن الآن كتاب الخلع، الآن كتاب الخلع. نسأل الله أن ينفع بذلك وأن يجعله إخلاصا لوجه الله الكريم، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على الطلب، ونسأل الله في عليائه أن يديم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا، ونسأل الله جل في علاه أن يثبته لنا وأن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ولله الحمد والمنة. اللهم أدم علينا غيرك، اللهم أدم علينا خيرك، اللهم أدم علينا خيرك، اللهم لا تحن إلى غيرك وأنت أرحم الراحمين. فنسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا، وأن يجعله إخلاصا لوجه الله الكريم. يعني الشوط طويل، والله جل في علاه يقطعه لنا قطعا يعني رفيعا. فنسأل الله جل في علاه أن يديم علينا هذا الخير، وأن يلزمنا الشكر، وأن يجعله ابتغاء وجهه الكريم، وأن يجعله إخلاصا لوجهه الكريم. لو في أسئلة تفضلوا. الحمد لله في خير وعافية وكرم، وأنت بركة لنا، بركة أنت دكتور، بركة. أنا أنتظر الأسئلة حتى نأتي به إلى أصول الفقه البغدادي. مش ممكن في الطريق شيخ؟ ده في خط طريق. وإيش اللي مخافه ما كان؟ ليه مخفض مغلقة؟ نعم أنا أنتظر الأسئلة إن شاء الله. قبل أن أدخل في أصول الفقه، صلي يا أبا الوليد، لأني سأؤخر، لأنني على الطريق، أنا مسافر على الطريق، فسأؤخر المغرب مع العشاء، جمع تأخير إن شاء الله. السؤال الأخت الفاضلة تقول: إذا كانت الزوجة ترجع بالنظرة، فهل إذا استخدم الزوج الفوطة في الضرب أصبح متعديا؟ والله أصبح متعديا ما شاء الله. يعني إن كان في نساء ترجع بالنظرة فلله الحمد والمنة على خيرية الدنيا التي نريدها الآن، نراها شمسا ساطعة غابت عنا وكسفت من زمن بعيد، اللهم أشرقها يا رب العالمين، اللهم أشرقها. لو حقا هناك
هناك امرأة ترجع بالنظر، هذه خلاص شمس أشرقت حقا. لكن كما قالت الأخت الفاضلة، لو ضرب صد يعني حقا يكون متعديا. بنراجع في الحكمين على الوكالة للولاية أبا الوليد، الراجح على الوكالة للولاية. الله أكبر، ما أسعدني بدعاء حضرتك، رفع الله مقامك وقر عينك بذريتك وأحسن الله إليك وجمع الخير فيك وبك ومعك، اللهم أمين يا رب العالمين. الأستاذ الكريم يقول إذا وهبت ليلات الزوجة أخرى لم يلزم رضاه، فإن رفض أو هو أليس المبيت حقه ويدخل عليها، حقه أن يتمتع بها، له أن يرفض وحقه أن يأتيها. الأستاذ سعيد يقول أحسن الله إليك يا سيد، رفع الله مقامك، ضوابط النشوز متى يحكم عليها؟ النشوز أن تخرج بغير إذنه، أن يأمرها فلا تستمع، أن يعلو صوتها عليه، طبعا فوق ذلك أن تضربه. يعني سامحوني سأقول كلمة يمكن أن النساء يعني تقول عليا في قسوة ولا في إجحاف، أنا يعني حكمت في بين طبيبة وطبيب الاثنين مع بعض، وهذه كانت صاعقة بالنسبة لي. يعني يا يعني هو النساء لو لا، المسألة كلها على التربية الأصيلة، على التربية الأصيلة حقا. البنت طبعا تعرف، انت عارف مين عماد ما تبين اسمه حسن بن، نعم هو أصلا طبيب كبير جدا، بنته طبيبة وأيضا الولد زوجها طبيب، فطبعا هما الاثنين ارتضوا ان يعني اكون حكما بينهم. فاهم؟ الولد لما كلمني اذهلني، انا امامها قلت له طلقها، انت عارف انا اصلا لا اتوانى في هذه المسائل. قال لي انا على صوتي تكلمت معها ضربتني بالقلم، انا كنت هقع في الارض، قلت له قاعد عليا الكلام لاني لم انتبه، قال ضربتني بالقلم، قلت له قاعد مره ثانيه، قال ضربتني بالقلم، قلت له وانت ماذا كنت تفعل؟ قال يعني كان لسان حاله بيقول لي بحتسب الاجر، وما قال لي ذلك سكت. كيف ارتضي ان امراه تفعل ذلك به؟ طبعا لموني، انا كنت عمال اصلح بينهما واقرب المسافات، والبنت الحمد لله خضعت، لان البنت عندها انفه، شايفه ان هي مثقفه عنه، عاليه جدا لباقه اعلى، فاهم، بتكلمه من 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 علو. لما كسرتها بينت لها ان هي جهله صمتت، يقول شيئا تسمع وتسكت. وبعدين زاد بقى يعني امامه وجعلتها ترجع اليه بكلامي، فاهم؟ لكن لما قال لي ان هي ضربته بالقلم، قلت له ما عندي كلام، قال لي يعني ايش؟ قلت له تعالى بره. خلصت، قلت له هذه امراه تطلق ولا تجامعها. يا كده هتكسرها. واعتذر لو انا تطولت، لكن هذا هو الحق. يعني فالحق بان المراه علو الصوت على زوجها نشوز، فكيف بالضرب؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تأخرتي، نسأل الله أن يكون العذر خيرا، بس لأن الدرس الأول انتهى وكان مهم وختم الله لنا فيه الكتاب القسم كله. طيب، يقول أشرف، إذا رفعت الزوجة صوتها وأشاحت بيدها أمام الناس يحل الزوجية تأديبها بالضرب؟ يعني إذا فعلت ذلك هو يعلو صوته عليها ويشتد في تأنيبها وعظم ويهجرها، فإن كررت له أن يضربها، إن كررت تكرارا مصرا له أن يضربها ضربا غير مبرح، قلت للإهانة لا للكسر. وإياك شيخ سعيد، رفع الله مقامك. نعم، طيب بهذا قد انتهت الأسئلة، ندخل على أسئلة.